قال رحمه الله: ولا سجود لحمض عاطس. هذا مخرج بالحديث عن رفاعة بن رافع قال: صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فعطست، فقلت: الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. عطس فحمد بهذا الحمد. فلما صلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: من المتكلم في الصلاة؟ ولم يتكلم أحد. ثم قالها الثانية فلم يتكلم أحد. ثم قالها الثالثة فقال رفاعة: أنا يا رسول الله. قال: والذي نفسي بيده لقد ابتدرها 37 ملكا أيهم يصعد بها. هذا الحديث أخرجه البخاري بلفظ آخر، ولفظه عن رفاعة بن رافع الزرقي قال: كنا نصلي يوما وراء النبي صلى الله عليه وسلم، فلما رفع رأسه من الركعة قال: سمع الله لمن حمده، فقال رجل من ورائه: ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. فلما انصرف قال من المتكلم؟ قال: أنا. قال: رأيت 37 يبتدرونها أيهم يكتبها أولها. ولم يدرك ولم يذكر العطاس، ولا زاد كما يحب ربنا ويرضى. هذا الحديث استدل به على جواز إحداث ذكر في الصلاة. والحديث الأول فيه أنه أن من حمد الله في الصلاة صلاته صحيحة ولا سجود عليه. الحمد بعد العطس لم يرد فيه ما يدل على أن الصلاة فيها السجود ولا أن الصلاة باطلة. إذن فإذا عطس ثم حمد الله تعالى فلا شيء عليه. هذا المسألة ديال العطس. يبقى قضية التشميت. قضية التشميت الذي قاله الجمهور العلماء حتى حكي فيه الإجماع أن تشميت العاطس يبطل الصلاة. إذا قال له مثلا، قال هذا، قال مثلا، هذا مثلا قال وعطس وقال الحمد لله، وقال له الذي بجنبه: أرحمك الله، الله يهديكم، الله يصلح بالكم، كما هو معروف. إذا فإذا قال هذا حتى يبطل صلاته، جماهير العلماء على أن صلاته باطلة، ولكن ليس فيه الإجماع كما يدعى. لأنني أظن أن البرزولي ومن علماء المالكية أفتى بأن صلاة المشمت غير باطلة، ولا بد أن نسمع لهذا النص من كتاب مواهب الجليل. تنبيه. قال البرزولي في مسائل الصلاة في أصلة لبعض العصريين: مسألة إذا قال العاطس وهو في الصلاة الحمد لله فقال له مصل آخر رحمك الله فلا شيء عليهما، هكذا ذكره البرزولي، لأنه ذكر، والذكر في الصلاة لا ينافيها، والأمر بالشيء نهي عن ضده، والصلاة دعاء وعبادة، والذكر ليس ضدا لها، لأن الضد على ضربين: الضد الوجودي والضد الشرعي. الضد الوجودي هذا يكون في العاديات، وهو الذي يبحثه الأصوليون كثيرا ويذكرونه في مسألة الأمر بالشيء نهي عن ضده. مثلا إذا أمرت بالجلوس فأنت منهي عن الوقوف، هذا كتسمى الضد الوجودي، لأن الجلوس يضد القيام، والقيام هكذا، هذا معنى، هذا كتسمى الضد الوجودي. والضد الشرعي هو أن يأمر الله تعالى بالطاعة وتعصيه في ذلك الفعل، هذا الضد الشرعي، لأنه يقدر يكون فيه المنافاة الوجودية ولكن فيه المنافاة الشرعية. المثال هذا ليس الوقف ويذكر الله ويعبد الله ويسبح، ولكن هذا شداد هو جعل الذكر داخل الصلاة، فهذه الصلاة تنافي الذكر. هنا قالوا بأنه ليس ضده، إذن فلا يوجد ما يدل على أنه يبطل. فإن قال بعضهم بأن هذا لم يرد فيه نص، وقد تقدم أن التخصيص لا يقع إلا بالنص، وإنما استدل بما ذكر وهو الحديث الذي رواه رافع بن رفاعة، فهذا قد يقول بأننا قررنا ذلك الفرع في ذلك الحديث وهو حمد العاطس، وقررنا هذا الفرع وهو التشميت بهذا التخريج وهو أنه ذكر، هذا سائر. ثم قد يقول بأن هذا ليس شغلا كثيرا، وآخر سيقول هو شغل كثير، وبهذا يقع التنازع حينئذ في تنزيل قاعدة الشغل الكثير الذي ينافي الصلاة، لا ينافي حقيقتها ولكن ينافيها باعتبار أنه يخرج منها. وحكى ابن العربي في ذلك خلافا، وحكى ابن العربي في ذلك أي في الحمد وليس في التسمية خلافا انتهى. وقال القرطبي في صحيح مسلم: أما تسمية العاطسي فهو كلام مع مخاطب يفسد الصلاة، أما تحمده هو في نفسه فروي عن ابن عمر والشعبي أنه يحمد الله ويزهر. ابن جاء ابن عمر والشعبي، ابن عمر صحابي والشعبي تبع، أنه يحمد الله ويزهر. ومذهب مالك يحمد ولكن سرا في نفسه. إذن هذا ما ذكره، هذا أهم ما ذكره في هذه المسألة، أن من علماء المالكية من قال بأن التشميت ماشي فقط الحمد، التشميت أيضا لا يبطل الصلاة لأنه ذكر، وهذا ذهب إليه البرزولي إلى آخره. المسألة الثانية: حمد مبشرين أو مبشرين. حمد مبشرين، إنسان بشر بخبر وهو في الصلاة، قيل له يا فلان إنه وقع كذا أو جاء الخبر بكذا، فقال في نفسه الحمد لله الحمد لله الحمد لله. هذا أيضا قالوا بأنه مثل الحامد الذي عطس، مثل العاطس الذي حمد، فهذا أيضا ملحق به في الحكم لأنه ذكر خفيف لا ينافي الصلاة، وهذا من باب القياس. إذا لم ينقل على ما الله أعلم على ما يظهر، لم ينقل دليل خاص يدل على أن من حمد الله تعالى في الصلاة بأن صلاته ليس فيها شيء أو المبشر. ولا سجود لجائز ارتكابه في الصلاة، أي جائز في نفسه، بخلاف ما تقدم فإنه جائز متعلق بالصلاة. الجائز في نفسه، ماشي الجائز من أجل الصلاة، نحن دابا هادو تنقول له هذا جائز متعلق بالصلاة، هذا الذي ذكر كله متعلق بالصلاة، وجاز للإنسان أن يصلح، وجاز له أن يصلح سترته، وجاز له أن يتكلم من أجل وجاز يتكلم من إصلاح الصلاة، وجاز له أن سترته، وجاز له أن يتحرك من أجل دابته، وجاز له أن يدفع مارا، وجاز له أن يسد فرصة في الصف، إلى آخر ما تقدم من الأفعال التي جازت من أجل الصلاة، لأن هذه من أجل الصلاة، بعضها أغلبها من أجل الصلاة. ماذا لو أن الإنسان فعل فعلا لا علاقة له بالصلاة ولكنه جائز، كمثل ماذا؟ كمثل أن تسمع إنسان يتكلم فأنصت وانت تنتظر إنسان أن يأتي فأنصت في الصلاة، ماذا يقول أو من يكون، ثم رجعت إلى الصلاة، هذا لا يضر، لأن ورود الكلام على الآذان وأنت في الصلاة لا يبطلها، وهو جائز ولا ينافي الصلاة. إنسان إذا كان في الصلاة وسمع كلاما من إنسان وهو يتكلم وعرف من كلامه أنه فلان، فهذا لا يضره ولا تبطل صلاته. وربما إذا سمع أن فلان جاء ربما تبسمه في الصلاة، هذا لا يضر، لا يبطل الصلاة، لأن هذا معهود ومعمول ومعروف، والناس يصلون ويسمعون الصبيان يبكون، النبي صلى الله عليه وسلم يسمع الصبيان الصبي يبكي، ويفهم من الصبي أن أمه ستكون على حال كذا وكذا، ويبني على ذلك الصلاة، وهو التخفيف، معروف هذا الأمر، هو الحديث الصحيح، كان يسمع الصبي يبكي، ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول بأن من سمع في الصلاة شيئا وعرف عرف شنو هو عرف صبي، إذا سمع عليه مزيان عرف أنه صبي، وبنى على ذلك أن أمه ستفزع من أجل ولدها وسيشوش عليها ذلك في صلاتها، فسمع فبنى فخفف، فهم فسمع وفهم الذي سيقع بذلك من ذلك وبنى عليه الصلاة. إذن خلاصة القول أن هذا الأمر لا شيء فيه، إذا كنت تنصت مثلا لإنسان لتعريف من هو، أو سمعته ففهمته، أو سمعته ففهمته فبنيت عليه ما يقتضيه ذلك شرعا، فهذا لا شيء فيه. وحديث سماع النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الصبي حجة في هذا الباب، حجة كافية في هذا الباب. فأصل في أفعال سنة التشريع.
ما الفرق بين النبي الصبي كان يعني طارئا أو ولكن الاسترسال في السماء هذا هو الذي؟
لا ما فيش استرسال. أنصت هو ذا ذاك الإنسان. هل يبطل الصلاة ولا يبطلها؟ استماعه إلى الصبي هل لا يقص وخر هل 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 في الصلاة ما إذا قصدته بطل أبطلها وإذا لم تقصده لم يبطلها من غير مثلاً الأشياء الخفيفة إيش كان في الصلاة لو كان يبطلها لأبطلها على كل حال عليكم حال حدث حال سقط نجسة بحال أي حاجة مما يبطل الصلاة يبطلها سواء قصدته ولم تقصد على كل حال مبطلة الصلاة الأصل فيها أنها تبطلها بذاتها لأنها علة الإبطال أما كونه قصد أو لم يقصد فهذه مسألة تحتاج في التفرقة بينها إلى الأدلة نحن كنقرب غير على العلة العلة هو أنه استمع وبالاستماع عرف من هو وعرف من ذلك وبنى على الحكم فهذا دليل على الجواز من ناحية الاستماع وإلا فلو كان الاستماع يمنع لأمر الشرع أن يسد الناس أذانهم كما أمرهم بأمور مثلا بحال ما يتحركوش بحال ما يهدوا الكلام هذه أمور معروفة لابد أن تكف نفسك عنها فلو كانت الآذان لا يصح لها أن تسمع لا مطلقا وكان السمع مطلقا للصلاة لا أمر الشرع به
القصد أن سمع النبي الصبي يعني لم يتقصد
نعم أفتأت مثلا أن القصد هنا مؤثر هذا يحتاج إلى الدليل
يعني يترتب عليه شيء آخر أنه يشتغل به
لا مثلا المبطلة الصلاة وش فيها الفرق بين ما يبطل إذا قصدته وفيه ما يبطل إذا لم تقصده أم لا الحلج مبطلة الصلاة
الكلام
سمع لا الكلام سمع يبطلها بلا قصد يبطلها إذا فهم يبطلها هذه يجي البحث دياله مبطلة في الصلاة الكلام إذا قلت كلاما مفهوما واسمته هذه المبحث دياله قلنا كلام الخفيف أو الكلام الذي يسير الإصلاح هذه مستثنيات مستثنيات لأن لها علة الإصلاح أما المغتلة الصلاة حال بها القصد بها مقصد هم إذن غادي نشوف الغالي في مغتلة الصلاة فنجد فيها هذا الوصف وهو أنها علة تبطل بذاتها وأن القصد فيها وعدم القصد غير مؤثر فهذه المسألة أما قضية استقبال القبلة وكذا من الاجتهاد فيها لما خرج لما هذه الشروط واضح ها جيد قد يقول بعض الناس بأن هذا فيه إخراج من الصلاة للتنصت هذا هو الذي قالوا لا قالوا إذا كان جائزا فلا بأس به لكل حال فالظاهر أن الكلام لو كان مبطلا للصلاة لنهى عنه الشرع ولا قال لهم لا تسمعوا أو لا تنصتوا وأنتم في الصلاة إلى آخره ولما لم يرد معناه تعم به البلوى مع أن هذا مما تعم به البلوى فالناس في الصلاة دائما يسمعون ديما فكان يصلوا في الحرب يسمعوا يصلوا في السفر يسمعون في المسجد يسمعون فسمعنا نعم هذا السمع في الصلاة معروف ومشهور والناس يسمعون عن قصد وعن غير قصد ولم يرد في الشرع ما يدل على أنه ممنوع ثم إن هذا الحديث الذي ذكرناه هو الأصل في هذا ولكن بشرط أن يكون قليلا قلال مخبرين كما الإخبار للمصلي كما في مسألة قباء كيف في مسألة أهل قباء لأن أهل قباء خاطبهم ذلك الشخص وهم يصلون أن الصلاة إن القبلة قد حولت فتحولوا يعني سمعوا فهموا وبنوا هذا هو اللي قلنا بأنه لا شيء فيه ولما يذكر أن أحدا خالف في هذه المسألة ما ذكرش أن أحدا من المالكية خالف في هذه المسألة وهي الاستماع خلاصة قول أن هذا التخريج على هذه الحادث بين وزلالتها عليه واضحة ثم إن مثل هذه المقامات قد يستدل فيها بأن فيه سقوط النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الأمر مع ما عرف بأنه يتكرر من الناس والناس يسمعون وهذا معروف ولم يرد فيه ما يدل على المنع والسكوت في مقام البيان بين وهذا من أقسام الإقرار هذا النوع وخا ما فيش إقرار باعتبار سمع إنسانا ينصت لشخص آخر فأقره فإن جريان وقوع هذا الفعل بمقتضى العادة وكونه أمرا معمون به على الدوام وهو جار به العمل في جميع البلدان وفي جميع الأحوال. والشارع بلا شك عالم بذلك. لماذا هو عالم بذلك؟ لأن هذا ما يقع له هو نفسه يسمع كل يوم لهذا. إذن فعلمنا من هذه الأدلة كلها أن الانصات اليسير الذي ليس فيه تشويش وليس فيه ما يخرج عن تعقل الصلاة وشعور الإنسان بأنه في الصلاة، فإذا ورد شيء مما يرفع الصفة الشرعية عن الصلاة فإنه جائز. أما إذا ورد ما يرفع الصفة، كان رفع التعقل أو رفع الخشوع أو رفع الإدراك والشعور بأنه في الصلاة، فهذا ما في شك بأنه سيكون مؤثرا في الصلاة وقد يبطلها. لكن هدرو على الفعل من غير أن يرفع شيئا، لأن بهذه الطريقة كل ما هي ما يضرها وما لا يضرها. إذا ورد شيء فرفع الأصل وأزال الواجب وأثر فيه أو نقصه فإنه كيديره مبطل، كيديره محرم. أما إذا ورد وحكم الشرع مستمر ولم يؤثر ذلك في العبادة ولم يخرجها عما وجب فيها ولم يريد فيها ما يخالفها، فإن هذا يقولون بأنه غير مؤثر. وأنت تفعل في الصلاة أمورا كثيرة، تقدر الصلاة أمورا كثيرة، فأنت تنظر أحيانا وأنت أحيانا تتحرك الرأس وأنت أحيانا، هذه كلها أفعال كلها حركات غير مطلوبة في العبادة بذاتها. ولكن لو أن هذه الأشياء نظرنا إليها ماذا رفعت؟ لم ترفع شيئا. ما الذي أثر فيه؟ لم تؤثر فيه شيء، لم تؤثر لا في الباطن ولا في الظاهر. إذن فهذه تعتبر حركات جائزة غير مؤثرة، ولا نقول بأنها مؤثرة إلا بدليل لخاصية لا نعلمها، فيكون الأمر حينئذ تعبدا. هذا واضح، وهذا التقرير يجب أن نستمر على اعتباره في جميع النظر في المبطلات. إذا ورد فعل مخالف لحقيقة نحن فيه فالمعيار هو هذا، أن ننظر إلى ماذا رفع، ماذا غير، ماذا غير هذا وماذا رفع. فإن رفع شيء من فعل الصلاة الواجبة في الباطن أو في الظاهر عرفنا بأنه موجب للبطلان، وإن لم يرفع عرفنا بأنه لا يؤثر. واضح؟ نعم هذا الشيء هو ذا ما قصد الشيء هو اللي في هذا لا يؤثر. وترويح رجليه بأن يعتمد على رجلين مع عدم رفع الأخرى طال أم لا، لأن الأصل أن الاعتماد على رجلين يعتمد على واحد الرجل ولكن لم يرفع الأخرى. أما إذا رفع الأخرى فقد تقدم بأنه مكروه، إذا وضع يده إذا وضع رجله في الأرض ورفع الأخرى لم يقف عليها، أو جمع أو قد يكون رفعها، هذا لا يجوز مكروه. أما إذا فقط وقف على رجلين واستمر على ذلك فهذه صلاته صحيحة. ولكن الذي يجيز الاتكاء على الرجل الأخرى هو طول القيام، أن يكون الإنسان عيان بعد ما يتكى على هذا الرجل حتى يعيا ويتكي على هذا الرجل حتى يعيا، هذه قضية معروفة. وإلا كره ذلك ما لم يكثر فيجري على الأفعال الكثيرة، فإذا كثر فإنه يجري عليه حكم الأفعال الكثيرة. قد تقول ولماذا فرقتم بين الأفعال الكثيرة والقليلة؟ هذا سيأتي بحثه وفيه حديث فريق بين الفعل القليل والفعل الكثير مأخذه الأحاديث وسيأتي. ثم تقل بعد ما ذكر هذه المواضع وأنه لا سجود فيها إلى أن من قتل حية أو عقربا والحق به بعض الفقهاء كل ما يؤذي من زنابير ومن غيرها، قالوا بأن من قتلها وهو في الصلاة لا شيء عليه. ولهذا المالكية يقولون بأن قتل عقرب والثعبان والطير والجوجة أو نحلة، إلا أن النحلة اختلفوا فيها، فبعضهم يقول بأن قتل النحلة مكروه ولو أرادته النحلة، وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا. لماذا النحلة؟ لأن هذا بسيط. أما هذه الأشياء الأخرى ثعبان أكعاف طير ترسنو طير رأها إلا كيجي الإنسان باش يضربوه، هذا راه طير هذا راه لم يكن هو شي باز شغل الدبكة التي تكون هنا هذه المسكينة التي تصيحه هي ضعيفة لا تضر، ولكن إذا كان الطير هجم عليك صد له. وكذلك الدودة، لأن الدودة ماشي كلها راه سليمة، راه فيها دود السم أغلبها راه سم. إذا خلاصة القول باختصار أن كل ما يؤذي فبعضه ثبت قتله بالنص وبعضه ثبت قتله بالقياس. وهذا مأخوذ من حديث أبي هريرة الذي ذكره البغاوي رواه البغاوي وفيه باب قتل الحية والعقرب في الصلاة. عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقتل الأسودين في الصلاة الحية والعقرب. وقد رواه أبو داود أيضا في سننه. قال أبو سليمان فيه دلالة على جواز العمل اليسير في الصلاة. إذا جمعوا دبل أدلة ديال جواز العمل هذا دليل منها. فيه دلالة على جواز العمل اليسير في الصلاة وأن موالة الفعل مرة في حالة واحدة لا يفسد الصلاة، وذلك أن قتل العقرب غالبا يكون بالضربة والضربتين، فأما إذا تتابع العمل وصار في حد الكثرة بطلت الصلاة. وفي معنى الحياة كل ضرار مباح القتل كالزنابير والشبثان، دوبية من أحناس الأرض أشبه بالعنكبوت إلا أنها صفراء اللون فلعلها من أنواع الرثيلة. هذه تقولوا لها بالشرحة تبغي نشت، هذه العبد ديالها تبارك الله رها السم هذه تكون فيها بزاف واحد نوع اخر سريع بحال سميتو هذه هي سم خطيره. وعن ضمضم ابن جوسين، وعن ضمضم هو ابن جوسين، عن ابي هريره قال امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الاسودين في الصلاه الحيه والعقرب. وروي عن معاذ وانس انهم كانوا يقتلون القملة والبراغيث في الصلاه. الشغل كله خفيف. معاذ بن جبل وأنس بن مالك كانوا يقتلون القمل والبراغيث في الصلاة. هذيك الساعة كاين القمل وكاين هادشي. وفي المرسل في القملة يصرها ثم يصلي بها ثم يصلي. وعامل سيئات في نهاك المقامة. خلاصة القول أن العمل اليسير مشروع من أدلته هذا الحديث، وفيه الحكم بقتل العقرب والحية، وهذا واضح حكمه لأنه ثبت بالنص. ولكن شرط فيه المالكية أن تقصده. قالوا لأنه إذا لم تقصده فلماذا يقصدها؟ هي مشات كتمشي في هذيك البلاصة باش تكون ظاهري، غتمشي لها في 10 متر غتقتلها، إذا كنت شي ظاهري نفلس، غتمشي حتى تقتلها في هذاك الحيط وترجع، وإلا مشات تما خارج الصلاة، خارج الصلاة ما غاديش تقتلها، خويا بغيت نقتلها نقتلها، ما بغيتش نقتلها، ما فيهاش الأمر بقتل العقرب، هذا ظاهرية، دابا يختي بالله الحيط، لأن أمرنا بقتل في الصلاة. والأمر يستلزم الوجوب ولا دليل يخرجه عن هذا. وكيفاش هيتقتل الحياة حيخصك ديال الدبل باش تقتل الحياة؟ والحياة بعض المرات تتستغل 5 ساعة. إيه حياة تحب الحياة راها تقتلها بالسكوم ولا راها تضربها بالحجر، لا ما تجي فيها، خاصة إذا ساورتك إلى جات شي حياة بالمعقول. وأقول هو واش غيبقى رضو؟ دشنا الحياة راه تشوفها في النعاس ما يجي في النعاس، تعرفها غير دخلت البيت ولا سيدي راه كل حاجة كل نسيت باش غير هي واقية، أي حاجة نسيتها الوسادة العيط ها هي جات. خلاصة القول أن هذا الأمر فيه شؤون كثير، وإذا لم يحتاج الإنسان إلى أن يقتلها فلماذا؟ وهذا هو معنى ديال الحديث، قتل عقرب تريده. لا يمكن أن يكون الحكم متوجها إلى المصلي بالأفعال في الصلاة إلا لمصلحة راجحة، وهي مصلحة أن يدفع نفسه الضرر لأنها قد تقتله متؤذيه، فإن لم تريده كره له تعمد قتلها. ولا تقتل بانحطاطه لأخذ حجر يرميها به في القسمين، لأن ما لا يتم المباح إلا به فهو مباح، وما لا يتم المندوب به فهو مندوب، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. أمرنا رسول الله أن نقتل الحياة وقتل الحياة والعقرب، ماذا تقتله؟ أبدا من الوسائل، والأمر بالشيء أمر بوسائله. بس كذلك إذا فالقاعدة المعمول بها هنا أن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وما لا يتم المندوب به فهو مندوب، وما لا يتم المباح إلا به فهو مباح، إذا كان على كل حمل وسائله المشروعة. إذن فإذا أخذت حجرا وضربت به عقربا، أو أخذت حذاء وضربت به عقربا، رها هذا فيها 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 استعمال وسيلة القتل وهي داخلة تحت الأمر، وقد قررنا ذلك فيما سبق. فإذا لم تقبل إليه فهذا معنى الإرادة، فإذا لم تقبل إله لم تأتي إليه فهو فقبلها مكروه. هي غادي هي مشات بحالها مشات بحالها مثلا جات غادي تدوز واحد البلاصه خارج الجسد ديالك انت شاد واحد الطريق ولكن غادي تدوز حداك فتمر بجانبك فتقول باش نخليها. ودابا راه خاصك تعرف بان راه حتى الشجبه ديال الامر راه اذا كان سيؤدي في واحد الحالات الى بطل الصلاه مثلا في البيت ما فيها لا حجر ما فيها صنداله ما فيها والو اش غادي دير؟ ما فيها الوساده باش تلوح عليها باش الوساده تخلاها بها ما عرفتش. المهم وغادي تخرج برا غادي تمشي تجيب الصنداله هادشي كله غادي ديرو ولكن بالقهقره ولكن الى مشيتي بحالك وغادي تشوف غادي تمشي بحالها فيرتفع هذا الحكم. اذا فصور الفقه هنا متعدده فيه ما قد يؤدي الى بطلان الصلاه وفيه ما يؤدي الى ان تتقهقر حتى تاخذ ما تغسلها به الى اخره. هذا في العقرب اما الحياه معروف الحكم ديالنا اذا دخلت البيت وتحركت الجهه ديالك الله يعاون صافي غير خذ من الصلاه باش تجي كيفاش تكرسك ما عادش نزح حيه ما قالش تكون خطيره ولا خطيره حيه اسم حيه الحيه هكذا لان الناس مختلفون فيما يقتلهم ان كذب الانسان اللي كيعدو داكشي ما كيدير فيه والو كان كاع ما كيديرهم العقرب كاع نهائيا لا يؤثر فيهم ولا تؤثر فيهم العقارب نهائيا. عجيب داكشي بلاكس كيلعب بيه كيلعب بيهم كيجيب واحد الدري واحد المسجد تما كيمشي المسجد وكيجيب هذوك الدري قراو تما في واحد كيمشي دوار هذوك ما تيجي من داك الدوار تيجمع كاع العقارب اللي كاين في الطريق تيخرجهم بهذاك سميتو ديما كيتعطل في الدوار اش كدير؟ قال لي والو واحد المره صحت واش كدير؟ قال لي الدري كيجمع العقارب كيف كديرهم؟ مشى جابهم كما كيعرفو قال لي والو اش كيدير؟ كيضربوه هكا سميتو كيخرج هذاك الشيء بيد كيدير ليها كيخرج السنبير ما كيدير ليه والو شحال كيجمع كيدير ليه والو والو بحال حتى شوكا والو سبحان الله العظيم. اذا الناس مختلفون في هذا الامر هذا وين دابا اللي كيعدو داك الشيء ما كيدير فيه والو ولكن من الناس من اذا تعض قد يموت ضعف المناعه ضعف القوه الجسميه يموت عقرب يقتل عقرب يقتل فاذا لم تقصده عادي العقرب معناه تقصده لان العقرب راه ما عندهاش هي العقل باش نقول تريده عارف السميه ديالو قصده بغات السي محمد ما عندهاش هذا الشيء هي مشات ديك الجهه صافي جيتي جهتها هذا معنى تريده اي تتجه نحوه هذا معنى تريده القلب هذا هو فإن لم تريده قل هذا هو تعمد قدم ثم اذا لم تريده هل يسجد ولا يسجد فيه قولان والمعتمد منهما عدم السجود ان بعضهم قال هذا فعل مكروه وفيه زياده خروج في الصلاه سائغ ولكنه يترتب عليه سجود السهو لانه فعله عن تاويل. المساله الاخرى الاشاره بيد او راس وهذا فيه حديث معروف ان النبي صلى الله عليه وسلم كان سلم عليه فاشار بيد والحق به براس اي لرده الى ابتدائه فانه مكروه. واما رده باللفظ فمبطل والراجح ان الاشاره للرد واجبه. وهذه دابا كيقولوا بان المالكيه منعوا الاشاره باليد وازالوا هذه السنه. المالكيه لم يزيلوا هذه السنه بل الذين يتبعون المالكيه هم الذين لم يعملوا بهذه السنه. الاشاره باليد عند المالكيه واجبه. وغادي نشوفوا هذه القضيه ديال السلام بالاشاره اذا ورد هنا. باب الإشارة في الصلاة لرد السلام أو حاجة تعرض. عن ابن عمر قلت لبلال كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرد عليهم يشير بهذا عليهم إلى أهل قباء لأنه ورد في رواية عمران بن حسين كيف يرد عليهم حين كانوا يسلمون عليه وهو في الصلاة؟ قال يشير بيديه. رواه الخمسة إلا أن في رواية النساء وابن ماجه صهيبا مكان بلال. وعن ابن عمر عن صهيب قال مررت برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي فسلمت فرد إلي إشارة وقال لا أعلم إلا أنه قال إشارة بأصبعه حتى هذا السنة تشير باليد أو تشير بالإصبع فيه رواية وكلاهما وارد فليعمل به. هذا ما ذكره في هذا الحديث. والأحاديث تدل على أنه لا بأس أن يسلم غير المصلي على المصلي تقريره صلى الله عليه وسلم من سلم عليه وجواز تكريم المصلي بالغرض الذي يعرض له لذلك وجواز الرد عليه. وعن أم سلمة سمعت النبي ينهى عن الركعتين بعد عشر ثم رأيت يصليهما حين صلى ثم دخل عليه وعندي نسوة من بني حرام فأرسلت إليه الجارية فقلت قومي بجلده وقولي له تقول لك أم سلمة يا رسول الله سمعتك تنهى عن هاتين وأراك تصليهما فإن أشار بيده فاستخري ففعلت فأشار بيده. وهذا هو الحديث ديال قول خالد رحمه هذا الحجج ديال قول خالد أو لحاجة. إذن إشارة فيه حديث ابن عمر, إشارة باليد للسلام فيه حديث من؟ ابن عمر. وكذلك حديث صهيب في حديث ابن عمر عن صهيب وعن بلال. ما فيش حديث أنس في المسألة, ما فيش حديث أنس. خلاصة القول أن هذين الحديثين للسلام, وحديث أم سلمة للإشارة بلال, وحديث عائشة أخرجه الشيخان وأبو داود ابن مجاه في صلاته سوصم شاكيا وفي فأشار إليهم أن يجلسوا فأشار إلينا فقعدنا. إذن حديثان في الرد الإشارة بالسلام وحديثان في الإشارة إلى الحاجة, لأن مثلا ما أرسلت جريا فوقف النبي صلى الله عليه وسلم فأشار إليها, هذا إشارة لحاجة. والنبي صلى الله عليه وسلم كان الناس يصلون قياما حين سقط على الفرس فجحش فأشار إليهم يجلسوا فجلسوا, فأشار في صلاته إلى الجارية لحاجة وهي أن تستخير, وأشار لأصحابه أن يجلسوا فجلسوا. واضح؟ إذن فقوله لسلامين استدلوا بالحديث المتقدم الذي سأل فيه ابن عمر بلالا وصهيبا, ولحاجة استدل له بالحديث الآخر لزوج أم سلمة أو عائشة, وعائشة في حديث أم سلمة وفي حديث عائشة. وعن ابن مسعود حديث ثالث, مررت برسول الله صلى الله عليه وسلم فسلمت عليه وأشار إلي, وفي وعند مسلم سلمنا عليه فلم يرد علينا. إذن خلاصة القول أن هناك تتل أحاديث كلها فيها حديثان, حديث ابن عمر عن صهيب أو عن بلال حديث واحد, ثم حديث ابن مسعود وفي الإشارة في ذلك. أما لحاجة ففي حديث عائشة وفيه حديث أمي بارك الله قياس. وهذه وأن الإشارة بالرد واجبة, عبد الملك بدلها واجبة, ولكن ظاهر الحديث هل فيه الوجوب أو ليس فيه الوجوب هذا من باب الاستصحاب, من باب الاستصحاب لقوله تويدا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها, فاستصحبوا الآية التي في الكتاب العزيز إذ لم يريد ما يدل على وجود الاختلاف في المقامين. فكما وجب الرد خارج الصلاة وجب الرد داخل الصلاة, ويجب الأخذ باللفظ على ظاهره إلى أن يرد الدليل المخصص أو المقيد, هذا ظاهر واضح. إذا حييتم حيوا بأحسن منها وردوها, فرد بالإشارة هنا خص بالصلاة ومن باب البدل, والبدل له حكمه المبدل, فالبدل فالمبدل واجب والبدل أيضا واجب. ظنوا أن هذه المسألة مقررة على وجه جلي المنتظم على اليد.
إذا كانت مفتورة في حالة تشهد
هو إذا كان شر له بالرأس ليكون ذلك, لأن ما كانت تشهد أخرى على الشركة في الجسد إلى الإنسان بأنك قبلت وبأنك سمعت وبأنك استجبت إلا هذين الجريحتين, ما كانش حاجة أخرى غادي تستعمل, ما كان غير اليد ولا الرأس.
ومن أقدم من هذه الأحاديث إشارة تكون إذا رأى المصلي ما يسلم عليه, لا يقع في الأول يسلم شيء واحد,
لا خاصه يكون كيشوفك وكيقصدك, يشوفك ويقصدك. أما إذا لم يقصدك راه الذي يخصو يسلم هو لحده, هذاك اللي كيشوفه اللي معاه اللي كيحضر الباب ولا ما عرفتش كاين هذاك كيسلم. المهم هذاك اللي عداه إذا سلم, والأحسن كاع الإنسان ما يسلم على المصلي, وإن كان البعض يرى أنه جائز بالإقرار النبوي وأنه لم يعانه, ولكن فيه التشويش. خلاصة المقالي أنه الملك كرهوه لأن فيه التشويش, وأن في سمو إن لم يقئ وإن قره هنا فقد تلبس بحكم آخر. على كل حال, وهل كان الصحابة يسلمون إذا دخلوا المسجد؟ الظاهر لا يسلمون, لأن هذا لو كان لنقل ما عرف أن الصحابة دخل المسجد كانوا يسلمون. هذا كان ماشي سنة, هذه تثبت بعدا, وهذا الشيء كاين معمول به ولا لا. أما أنت لسلمت على شي واحد في الطريق وهو وحده فهذا لا بأس, أما المسجد ومن هنا كتعرف أنهم مثلا عندما يتحدثون عن النقل راه ما كيدلطوش مزيان، هذا من خلال الأصول، أنه من شرط أن يكون المصلي يسلم في المسجد أن يكون منقولا بناء على مذهبكم، لأن عدم النقل يدل على الترك على رأيكم. ثم كتقول هذا المذهب، كتقول عدم النقل يدل على عدم الوقوع، وعدم الوقوع يدل على أنه ليس سنة، وإذا لم يكن سنة فإنه لا يعمل. ألا تقولون هذا؟ لا، ماشي السكوت، ماشي السكوت، ماشي السكوت. مثلا الله تعالى أمر بماذا؟ أمر بأن يسلم على الناس، السلام راه معروف ويشاء السلام، ولكن ما نقل أن الصحابة كانوا يسلمون إذا دخلوا المسجد وهم لأن قاعد صبي كيسوف فدخلت المسجد فوجدت فركعت هكذا، ما كيقول فسلمت ثم ركعت، ما كاين.
هذا الحديث فيه أن الصحابة كانوا يسلمون على النبي وهو في الصلاة، يعني ما الفرق بين
هذا أهل قباء؟ علاش قلت لك أنا أهل قباء في الدور؟ قلت لك الحديث ورد في أهل قباء أن ذهب إليهم ووجد وكانوا يدخلون عليه وجدوه يصلي ماشي يصلي، يصلي هو اللي كيسلم وكيسلم كيسلموا عليه، فكان يرد عليهم بالإشهاد أهل قباء، وخصت هذه القضية أهل قباء، مفهوم؟ حديث ابن عمر، نعم؟ القلة والكثرة، واش كيسلموا عليه كلما دخل المسجد ولا لا؟ واش كيسلموا عليه في المسجد النبوي ولا ما كيسلموش عليه؟
ثبوت هذه الصفة دليل على
فاش؟ في المسجد النبوي؟ من الصحابة كانوا إذا دخلوا المسجد كيسلموا على المصلين؟ على المصلين، دابا أنت لقيتي الصفوف، ثلاثة ولا أربعة، ودخلت المسجد، تسلم ولا تسلم؟ ها؟ تسلم، جيد، نقلت هذه الهيئة، تنقلوا ولا ما نقلوش؟
نقل
جواز السلام على المصلين، لا نناقشه، تصرفات الصحابة في هذه الصورة بالضبط، إذا وجدوا صفوفا في المسجد، راها الهيئة تختلف، منفرد بوحده. المصلي اللي كيصلي سميتو كيقولوا المسجد لقيتي ما بين الصف، هل تسلم عليهم ولا تسلم؟ والصحابة يدخلون كل صلاة، يدخلون بعضهم وراء بعضهم، ووجد الآلاف المرات وهم يدخلون المسجد ويدخلون في الصلاة، والنبي اسمه يجدونه يصلي ويصلي بالناس صفوف، هل كانوا يسلمون؟ لم يقل، إذا لم يقل جيد. ولماذا جعل هذا سنة اليوم؟ ماذا يجعل اليوم السنة؟ أسأل في هذا مخالف الأصول، ديرهم هو الجواز ما اختلفنا فيه، وأنه إذا سلم على الإنسان يرد عليه السلام، هكذا ما اختلفنا، لكن النبي صلى الله عليه وسلم هل كان الصحابة يسمع على الصفوف؟ النبي صلى الله عليه وسلم جاء على سؤال كيسلم وفي السلام عليكم، ما اختلفنا في هذا، صفوف المسلمين يصلون في المسجد، هذا بوحده، النبي صلى الله عليه وسلم بوحده، هل القباء يسلم وحده ويدخلون عليه فيسلمون عليه، هذه الهيئة المنقولة، هذا هو ظاهر اللفظ. وعلى الصحابة ملي سؤول، علاش هو سؤول عبده يسلم كيف يرد عليهم؟ كيف يرد عليهم؟ لو كان هذا العالم معهود عند ابن عمر وكانت مشهورة وكانت تعمل في بيت الحرم، أكان ابن عمر يسأل بلالا كيف يرد عليهم وهو دائما معه في المسجد؟ وهو معه في المسجد ديما معه، أه فهم؟ إذا كان ابن عمر وهو من هو في اتباع السنة وفي الحضور وفي كذا وفي كذا يسأل بلالا عن أمر خاص كيف فعل نفسه في تلك المسألة، يدلنا على أن هذا الأمر لم يكن محفوظا، ويتوقف في ذلك إلى أن ما كيقولوش بالمنع، أنا كنقول بالسنية، ما كيقولوش بالمنع، الفرق ما بين الأمرين، الجواز بوحده، السنية بوحدها، الجواز ثابت بالأصل، يصلى يسلم على المصلي، ما اختلفنا، ولكن ما هو السنة؟
والآية
الكريمة ليست عامة. إيه هذا إحنا كنقلبوا ياك ما كاين تخصيص في هذه. إحنا كنقولوا واش كاين تخصيص ولا لأن الآية لأن السلام أصلا مندوب، شو واجب؟ أن تسلم مندوب، شو واجب؟ نعم، السلام واجب. لأن النبي صلى الله عليه وسلم أورده في مقام الفضائل. أن تسأل على من عرفته وعلى من لم تعرفه إلى آخره. فما هذه المسألة؟ إذا هل نسلم على الصوف المسجد ولا نسلم؟ لما هو السنة.
لأننا
نأخذ شيخنا بالعموم ولا بأصول جيد، علاش هذه ما كتكونش مضطردة في جميع الأمور من هذا النوع؟ أنا من أصول دينا غادي نسلم، ما عندي غرض، وأدعي بأن هذا الذي لم يقال لأن عدم النقل لا يدل على عدم الوقوع، والترك لا يخصص على أصول اللي حنا كنمشيو عليها، مثلا لماذا لم يمشى هذا في غير هذه الآية؟ علاش ما درتش مثلا في الدعاء جماعة؟ هذا يتوقف على إثبات. أنا مثلا ما اطلعت على أصول دينك، أنا كنقول بأن عدم النقل لا يدل على عدم الوقوع، حتى ولو لم يقال لا يدل على عدم الوقوع، هذه من القواعد مثلا، أنا غادي نقول بأنه سنة، بأنه مطلوب، بأنه مباح، وفي أقصى درجة يقول بأنه منزوه هم. ولكن أصول من يقول بأن عدم النقل يدل على عدم الوقوع، وعدم الوقوع يدل على أنه ترك، أنه ترك، والترك دليل على أن هذا الأمر ليس سنة. ماذا يقول في مثل هذه السنة التي جعلها سنة؟ أنا ما كان هدروس على الهيئة، أنا كان هدرو على المستمر، العمل العادي المستمر. أما النبي صلى الله عليه وسلم ركيز الأفعال تدل على الجواز، ولكن لم يمضوا عليه العمل. كيقول حين العمل ديال الصحابة هل كانوا يفعلون ذلك ليلا ونهارا صباعا ومساء وهم يدخلون المسجد بعضهم من وراء بعض، والنبي صلى الله عليه وسلم يجدونه يصلي للناس ويدخلون فيجدون الناس في الصفوف وهم واقفون، وعلي بن عباس وغيره وهم مصطفون ما ذكروا أنه سلم، ما نقل أنه سلم. هل يدل هذا على أن هذا الأمر ليس سنة ونتشدد فيه ونعتبره بدعة ولا لا؟ من قال بأن الاجتماع على السلام دبر الصلوات الخمس والدعاء هكذا ولا الصلاة كذا جماعة، عليه أن يقول بالمنع في هذه الصورة. من منع تلك الصورة وجب عليه أن يمنع هذا السلام على مقتضى أصوله، ومن جوز ذلك سيجوز السلامه على مقتضى أصوله. من كسد هذه السنة وهذه ديرها العامة التساوي في الأدلة، الأدلة متساوية، المعلومات رسخت وبعضها لم ترسخ في موضوع ما من المواضع، وفي مسألة من المسائل بعض المسائل رسخت فيها الأدلة ورسخت فيها الأحكام، وفي بعض المسائل التي هي مثلها في الحكم لم ترسخ فيها الأدلة ولم يرسخ فيها الحكم، ففصلوا الناس بينهما مع تساويهما في الخصائص وفي الصفات وفي الأدلة. ها ماذا تقولون؟ ها ما كانش هذاك بص عليك كيس هنا ما كانش. ها هذاك الإنسان الذي يسرع في سميته في الأمور يهدد بأن تغييره سيكون خطيرا، خاصة الإنسان يكون شوية مطريس في الأحكام ويكون كيخدم بالقواعد، ما يخدم شيء بالموجودات والثقافات والعادات وكذا ويمشي على هذا الهواء، هذا ما غاش شو العلم شو المطلوب. أنا مسألة قرى فيها حكم ونمشي عليها، مسألة مثلها من قرى فيها حكم ولم أسمعه نمشي على خلافها لأن فلان يفعله ونفر يقول لا قواعد ليست تحكم.
أي مسألة السلام وجد أن الصحابة سلموا على النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن أنا اختلفنا عليه سلموا على في المسجد أو لا، دعاء القرآن في بعض الصلاة أدرى لم توجد ولم ينقل النبي صلى الله عليه وسلم أطلع
لم ينقل عنها في هذا المحل المسجد
هذا هو،
ولكن الدعاء جماعة نقل ولم ينقل؟ لا الدعاء جماعة.
أي نعم نقل في غير دبر الصلوات
نقل.
نعم نقل
فصار هيئة، يعني إذا فهذه الهيئة ثابتة
في غير
عليك في ذلك شيء الصبر عيب أنك أنا ولا فرق الصبر هي لك تبين باش ياش تدير الصبر فقط لا فرق طريقة باش تفسد هذه الهيئة هي الطريقة باش تفسد هذه الهيئة. جدب فين كاين الإشكال أن هذه رسخت وهذه لم ترسخ، والفروق هنا هي فروق كتعتبر من الغواشي التي تغشى الأذهان قبل استكمال النظر. فشو دابا كتشوفوا من بعيد باقي ما وصلش لك مزيان، لا يشبه محمد، لا يشبه سعيد وابراهيم، يشبه محمد وابراهيم، يشبه توقف لي وتلقى محمد به هذا. هذه الحركة الذهنية التي يقوم بها الذهن في هذا الأمر، يتخيل شي أمور ثم كيصفيها كينتقل الأمور كيقلب شي بعد بعد، من ناحية القواعد راه بحال بحال، من ناحية المآخذ بحال بحال، من ناحية الروافد بحال بحال، من ناحية الصفات راه بحال بحال، من ناحية التفريق هذا الذي اختلف فيه الفقهاء، هذه مسألة اجتهادية، أما قضية التسوية بحال بحال، مفهوم؟ وإلا فعليكم أن تزنوها وتقارنوها، أليس كذلك؟ شوف أرحنا مع الناس هنا غير القاعدة كتقتضي، الفاعل مرفوع والمفعول منصوب، طلع والله بط ما كانش، ماشي واحد نفعه هنا واحد نصبه هنا، لا، هذه الهيئة إذا لم تنقل وأصحاب صفوف في المسجد وتركت ولم يعهد ولم ينقل أنها معروفة عند الصحابة، حتى إن ابن عمر سأل بلال وهذه قرينة تدل على هذا الذي ذكرناه، فإن هذه الهيئة غير مشروعة في الصفوف في المساجد في زمن النبوة. هذا مدعى ادعينا مثلا مقتضى عدم النقل ومقتضى عدم معرفتنا بالنقل، معرفتنا بالنقل احنا ما عارفينش واش نقول لما نقول الله احنا ما عارفينش، هذه وحدة. ثم ثبتت الهيئة وهي الإشارة والسلام، ولكن لم تثبت في المسجد والناس قيام ومصطفون ما تبتاتش، واش نسويه بين الحالتين نسلموا على السلام العلم والفريد وعلى الإمام والصفوف ولا ما نسويوش؟ إذا سوينا بينهما بمقتضى الأصل راه غادي نشوف بين جميع الهيئات المسكوت عنها في 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 في, في, في أمور أخرى، إذا درنا بينهم الفرق غادي نديرو في كل مسألة أخرى.
على حسب. واضح؟
ما كانش كان جمعتم من هي أخرى مش اللي من أعرف الآن صوت واحد مرتفع كان فقط النبي
صلى الله عليه وسلم غير قلنا والجماعة كينا وإحنا ديك ساعة نقلبوا عليها يعني. غير قبلوا قبلوا الجماعة بأنها كينا وديك ساعة إحنا نقدر الأمور ما عليكم.
بس رشحنا أنه كان يسمى يدعو والصحابة يؤمنون أما الآن كان يدعونا بصوت واحد مرتفع
يعني ذاك الجماعة ذاك القراءة الجماعية
يعني ما كانش الفرق
كي قول فتحة جماعة
نعم بس صوت واحد
أراها باش نكونوا فوقها شوية باش نكونوا فوقها ومع الناس وما يكونش عندنا الحساسية في بعض الفروع. راه الوصف راه الوصف إذا ثبت في الشرع قررناه على دليل من الأدلة. حنا ماشي كان دفعنا على الجماعتان ولا على الهيلة ولا على كذا. حنا كنقروا الأمور التي هي في الواقع ونراها نريد أن نتفقها في أحكامها لن نصرف عنها النظر بمجرد ما تقلبيدها وما نديروها الشرعية إذا ثبت بأنها ليست شرعا. هكذا كنقولوا ماشي إحنا جبنا العبد وجبنا الإماء وجبنا كذا كنمثلوا به وما كنختلفوش. علاش؟ لأن ما كاين لا إماء ما كاين لا عبد ما كاين حتى حاجة في الأرض ومن ثم متفقين ومتكيين إيه باع عبدا ورشه بالمجاد وفعليه سرة من ثمن سلمت هذا الشيء بسهولة لأن ما كانت إشكالية في الواقع. أما لو كان هذا في السوق وكان فيه مذاهب وتنزعوا فيه وصلت فيه فتاوى في الراديو في التلفزيون راح تعديك ما تكونش بسميزه. فلماذا ما لم يقع فيه النظر المتقدمين حنا كنسلموه الحاجة اللي فيها اختلاف حنا كنأخذ فيه بالمذهب والسلام ستحرر عنها نفس الصبورة. ها انت دابا كيفاش كانت التسوية في هالشي دابا هالقواعد دابا هنا الهيئة الداخلة تحت دليل عام دليل عام يلا مطلق ما مشكلة عام مهم الصور اللي ماشي لا ساطفون هذه الهيئة الداخلة هنا كتكون اشترطوا بعض الناس العمل هذا مذهب مالك ومذهب مجموعة كيشترطوا هذه الجزئيات هذه الهيئة ثبت بهذا بالعمل العمل المعروف العمل الصحابة العمل النبوي المهم على حسب الحجة شنو عندهم وهذا شكون السو مالك هذا من أصول مالك كي ليس عليه العمل شتيه هذه وهذه ابن حزم الزكاة ينتقد عليه المالكية كيوم كتجي الأمور من عند الله سبحانه وتعالى وكتدخل تحت ذي العام وكتشرط العمل العمل ديال من هكذا واضح. عندنا هنا جوج المسائل عندنا هيئة في الدعاء وعندنا هيئة في السلام. درنا واحد الموضع الصفوف سيوم على الصفوف ودرنا هنا واحد الموضع دبر الصلوات هنا ما تمقرش هذه الهيئة نسلموا انها ما تمقرش هنا ما تمقرش فيه فلماذا تجعل سنة هنا وتجعل هنا بدعة؟ هذا هو السؤال. علاش دارت هذه الهيئة في الدعاء هنا دبر الصلوات بدعة معنا داخلة تحت الدليل العام دليل عام وهذه تحت دليل عام وهذه لم تنقل فلماذا تجعل هذه بدعة وهذه بدعة؟ هذا هو السؤال. غايقول لك شي واحد هذه ثبت فيها الإشارة بالسلام ما اختلفنا ولكن ماشي هنا. غايقول لك شي واحد هنا ثبتت فيها هيئة الاجتماع غتقول لي ماشي هنا عاد تقول هنا السلام تيقول حتى هو ماشي هنا التسوية ها المشكل فين كاين. إذا كنتي مثلا عندك أصول ديالك شنو هي أصول ديالك كتقول عدم النقل لا يدل هذه قاعدة هذه ديال المجموعة من الفقهاء لا يدل على عدم الوقوع عدم النقل لا يدل على عدم الوقوع كيدير هذه وهذه كيديرها جائزة لأنها داخلة تحت الدليل العام ما كيديرهاش هو نهائيا ما كيديرهاش بدعة كيديرها كلها جائزة بناء على هذه القاعدة عدم النقل لا يدل على عدم الوقوع وكيعمل الدليل العام ما كيرجعش إلى عدم النقل. عدم النقل بالنسبة لي ليس مخصصا لأن هذا عدم النقل لا يخل بهذا في خلف الدليل العام مفهوم؟ واش فهمتوا؟ فهمتوا دابا؟ هنا وهنا بحال لا فرق بينهم ماشي هنا تهدي ماشي هنا مفهوم؟ واضح؟ واش فهمتوا ولا ما فهمتوش؟ ها؟ جيد. إذا كان من أصول مثلا عدمه النقل يدل على عدمه الوقوع عندي هذه بدعة وهذه بدعة إذا عندي الترك يدل على المنع قاعدة ثانية هذه وهذه بحال يدل نفس التصريح هذه بدعة وهذه بدعة إذا عندي الدليل لا يدل على المنع كما هو مذهبنا قد يدل هذا جائزة وهذه جائزة وفهمين رأيت كتبت لك شي فرقة وعرفت الصفة وهذا الشيء كثير عندنا في الأمثلة وأنتم كديروا واحدة بدعة واحدة سنة واحدة بدعة
وراه كدير هذا الشيء ماشي انا كندعيه كواحد كدير سنه وواحد كدير بدعه الا جيتي تشوف الفرق ما كاينش نفس الطريقه نفس الادله نفس كذا وعلاش هذه سنه وهذه بدعه لان هذه كيديروها الناس يتقوا الناس بانهم لا يعملون الا بالسنه هذا هو السبب هذه دابا كيديروها الناس كيتقوا فيهم الزين بلا ما يديروا حقيقه هذا هو اللي كاين هذا كيديروا بالسنه ماشي غير كيدير فعلا معروف بالسنه فهم فهم ولكن معروف بالسنه هذا لا يدل على ان جميع ما يفعلونه سنه على اصولهم وهذا هذا لا يدل على ان جميع ما يفعلونه بدعه هذا هو المشكل ولذلك القواعد هي اللي كتبين هي اللي كتبين القيمه ديال الفرع القيمه ديال الفرع كتبينها القواعد فهمتوا دابا ولا ما فهمتوش ولهذا هنا وهنا راه ما كاينش فرق بيناتهم في نظري نحن اذا ورد النقل غادي يخرج هذا اذا ورد النقل انه هذا الشيء كيوقع في المسجد النبوي والناس كيسلموا على الصفوف ويردون عليهم وانتعجبوا من هذا الحديث ابن عمر كيف سأل صهيب انا ديما هو في السنه وكان هذا الشيء كيوقع ما احتاجش كيف تصلون كيف تصومون كيف تزكون ما يمكنش ما يمكنش اذا تحيد هذا راه كاين امثله اخرى بحال هذه كاينه كيديروها سنه وهي من هذا القسم اذا درناها سنه نديروها سنه كامله اذا درناها بدعه نديروها بدعه كامله درناها جائزه نديروها جائزه كامله ما عندناش الحساسيه ما عندنا هنا قواعد مفهوم واش فهمتوا وفينا هو الفرق فين كاين شي فرق غادي تلغي الفارق اذا بغيتي مثلا اذا قلت شي واحد ماشي هنا بغيتي مثلا تقولي لا فرق بين ما ثبت فيه وما لم يثبت فيه شنو غادي يدير فلوسك ها فاش تقول لي مثلا ماشي هنا غيقول لك هنا وهناك هناك وهنا لا فرق بينهما فهمتي وحتى هذا غيجي يقول لك لا فرق بينهما ويثبت هنا كتغادي تثبت السلام عليكم على دخول المسجد وهذا غيثبت فيه بقى يدعي بالهيئه ديالو المعروفه ما عرفت ما دير ليه لان هذا نقل واحد الهيئه ما ثبتش واحد البلاصه انت نقل فيها حتى هو في البلاصه ما ثبتش تفقيد ها وعندي شحال من امثله بحال هذا الشيء دابا كيدار سنه من هذا الشيء لقيت انا في الكتب ديال المفسرين ديال المعاصرين هذا الشيء بحال هذا الشيء كيديروا سنه ولكن هذه كيديروا بدعه علاش لان هادو مبتدعه معروف بالمبتدعه اي حاجه داروها احترق ولو كان مثلا ماشي معروفه يقول لك خايف تيسدوا الجهه وززات خصنا نسدوا الجهه العين ولكن القبله معروفه كتعرف الشمس مفهوم وهذا خطا كبير خطا كبير في التفقه أن احنا دائما نستعمل القواعد في موضعين مختلفين مع تساويهما في الحكم واضح بين السلم بلج هذا فقط لأجل أن تشحذ ذهنك وتعرف كيف تبني الأحكام خوم باش ما تشبع عليك الأمور في هذه المقامات أليس كذلك إذا من قال السلام عليكم إذا دخل المسجد وجعله سنة فلا فرق بينه وبين الذين يدعون بطريقة بالجمع وبالإيقاع راه لا فرق بينه وبين هذاك إذا نظرنا إلى ذلك بعين الإنصاف قد يقول بعضكم بأن وقع في نفوسنا بدعية هذه الآية ووقعت سنية هذا الشيء بأنه كذب إنه المزاج حقيقة المعارف الإسلامية مخصص ندخل فيها الأهواء والمزاج قواعد قواعد نقدر نوقع إليه الدار صف
شيخنا فرض مسألة أنه من يرى أن الترك ليس دليلا يرى تلك الهيئة أنها غير جائزة
شكون هي؟ اي يرى ان 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 الترك يدل على المنع يدل له
يدل على ان الترك ليس دليلا
اي حتى هذا غادي يدل الجائز
لكن هذيك نراه انه لا يجوزها
شكون هي؟
هذيك السلام على الصف
ولكن علاش ما كيجوزها؟ لماذا لا يجوزها؟ علاش؟ لان فيها تشويش هذه حتى هذيك اللي غادي يبقى يصدع الوقت ويزيد ويدعي راه غيمنعوه من اجل التشويش اسمعني هكذا قلت لي حتى هذاك اللي غادي يدعي في المسجد حتى هو غيمنعوه من اجل التشويش حنا كنهضروا على الفعل من حيث هو ماشي من حيث الطوارئ من حيث هو هو خلينا من التشويش وخلينا من هذاك اللي لازم كان جاي يصلي والناس مبرصين سبحان ربك رب هارسين ليه راسو ما عرفش كيقرا الفاتحه ولا كيقرا السوره هذه قضيه اخرى ما كنهضروش عليها كنهضروا في الفعل من حيث هو اما من اجل التشويش ومن اجل ان المسجد ان هذا بيت الصلاه وانا اللي بغيت نمشي لدارو ولا اللي بغيت يدعي في راسو يدعي سره لانكم تشوشون على الناس كذا فلاش كان من منع في التشويش هنا غير منع في التشويش هنا ها وشكون هذا اللي ما تيقول بان باش ما تكونش ما تقول بان الملك يوم اللي كيقولوا ان الترك لا يدل على المنع ما كيقولوش كيقولوش بان الترك يدل على بالعكس الترك عندهم هما كيدل على المنع باش ما يقول لم يجزى عليه العمل اخرين مثلا هو اللي هو معروف بان هذه القاعده كيسبب هو ابن دقيق العيد مشهور عليه هذه القاعده هو ابن دقيق العيد الشافعيه عموما
وقد ذكر ابن حجر مرارا وتكرارا، وكل من يأخذ القاعدة كما كتجلها عامة هذا راه مخطئ نهائيا، سواء ما قال بأن الترك يدل على المنع أو من قال بأن الترك لا يدل على المنع، كلاهما مخطئون، لأن هذه القاعدة هي قاعدة وإنما تنزل حيث تصلح ماشي حيث لا تصلح. لا 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 خطأ. أي إنسان ذكرت معي يقول لك الترك لا يدل على المنع وما عرفش مسكين أن هذه لا كانت ما كتجري إلا في بعض المواضيع وفعل بعض المسائل، والآخر إذا قلت له مثلا الترك كيقول لك الترك يدل على المنع ويمشي يديروا قاعدة في جامع أبواب جامع المسألة خطأ، لا بد من التفصيل في الموضوع. أليس كذلك؟ المسألة الفقهية هكذا تقرر بإنصاف بلا تحيز بلا غضب بلا تكبر على الحقيقة، الحقيقة هي اللي كتفرض رسالة يجب أن نحكمها. ولا بعض الناس دابا كيقول لك ربما احنا راه كندافعوا على شيء ما عندنا حتى شي حاجة، ولكن انت كتدخل في الدين ما ليس فيه ولا كتخرج منه ما هو منه، ولا بدي يقول لك لا. فكذلك لا نمنع شيئا ولا نوجب شيئا، وانما نتبع ما نظن. الله اعلم اعلم باش حنا عارفين ولا ما فاهمين، الله اعلم. احنا ما عندناش الخوف من كلام الائمه، لان كان كيخافهم كان كيخاف يقول لك تعترض على الشافعي ولا على مالك ولا. وكذلك ايضا لا يمكن الا ان ينصف العلماء حيث يبنون الفرع الفقهي على حقيقته هما شيء، وهذا الشيء راه مات من زمان. شكون يخلق في هذا الطبقه اللي كاين اناس يريدون السياده بالاهواء، ما بغوش يقراو بغوا داك الشيء غير بشكله هذا بشكله بقى هو واحد 15 يوم ولا 20 يوم سميتو يقراو واحد 5 ديال الحديث وواحد 4 ديال الحديث وصحاب واحدكم ما عرفوا الله اعلم، واش عارف اللغه ديالهم ولا ما عرف الله اعلم، واش عارف التخريج ولا كاع ما عرفو وصافي، ولا يقرا واحد جوج كلمات ديال العربيه، ولا حتى يكتب واحد جوج بيات ديال الشعر، ولا يدير شي حاجه ديال النات ولا شي حاجه صافي، ويطلع فوق المنبر والدجاج والمحامر والمسمن والمخنطار كما جا شي مفتعل يجيب ويقف فوق المنبر ويبقى يهضر. لا 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 نحتاج الى هذا كله، بل تحتاج الى كل شيء يسمى علما، اي علم تحتاج اليه. لا يمكن ان يتحرك الذهن الا بالماده، الاذهان لا تعمل الا بالماده. اعطيتها اللي اعطيتها تخرج لك منها اخبار، اعطيتها الكذوب تخرج لك كذوب، اعطيتها شي حاجه صحيحه تخرج لك شي حاجه صحيحه. العقول اله الطحن كما قالوا اله التمييز فقط، يعني ما كتعرفش لك شنو اللي اعطيتها تخدم به هكذا. ذلك عندما كيقول لك لا مختصر خليل راه كيطول فيه الانسان خصو يقرا واحد المده، وشنو غادي ندير؟ شنو الحل؟ ولا انا ما نقرا في قهله مالكي ولا شافعي ولا حبش، غادي ندير؟ الله اعلم. ولهذا تجدون هذا الركود وهذا النوع من النفور من التعليم. النفور من التعليم شنو يجيبوا؟ يجيبوا الناس اللي ما كيعرفوش الا الملل والكسل. حتى هنا بعضهم الان نفض يده من التعليم، مابقاش كيقرا نهائيا. مشاو الطلبه، ماشي كيكانوا ولا ما كانش؟ كاين، اسمو قاوس الطلبه. طب الله يرحمهم، هذو ماشي طلبه. واش كان هادشي ولا ما كاينش؟ كاين. أعتبره ما بقوش تبقى كيقرأ. قلنا بأن هذه المسألة قرروها كما ترون على هذه الوجوه، وهذا أمر لا بد منه، وراه ما يمكنش الأمة أنها غادي تبقى إذا ما بقاش بعلم دينها.
خرجنا من هذا المشكل بسلام.
أو إشارة لحاجة، لا إشارة للرد على مشمته. فليس بشين بل مكروه، يكره ولن يحمد فيكره تشميتين حميدة، وولين لم يحمد فيكره الرد من المصيب بشأن سؤالي في تقارير كثيرة ديال العمل ديال أهل المدينة ومشي. إذن هذا ما يمكن قراءته. ثم تقرأ أنين لوجع وبكاء تخشع. أنين لوجع وبكاء تخشع، هذا الأنين معروف أن الجراحات وما شابه ذلك والأمراض وما شابه ذلك هذا كله معروف أن حالة تصعب الإنسان وهو مكره عليها ومضطر إليها. وكان تأخذ في قصص المتقدمين وفي أخبار النبي صلى الله عليه وسلم عندما كان يصلي ويبكي وينتحب في الصلاة، هذا معروف. ثم البكاء، لأن كان البكاء ديال الألم وكان البكاء ديال التخشع، كان الألم ديال كان الأنين ديال التوجع وكان البكاء ديال الخشوع، بينهما فرق، لأن الأنين كيكون من الألم من وجع من سهم من ضربات من شبه ذلك. والصلاة مستمرة مع هذه الحالة لا تضر، لا يبطل الصلاة لأنه مكره عليه وملزم به ولا تكلف الله نفسا إلا وسعها. ثم بكاء تخشع، وفي أحاديث معروفة مشهورة ومنها الحديث المشهور في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة مروا أبا بكر فليصلي بالناس قالت عائشة إنه رجل أسيف فإنه متى يقوم مقامك لم يسمع الناس من البكاء. من متى يقوم الناس لم يسمع نفسه من البكاء. هذه حديث معروف مشهور. ثم إن الصحابة يبكون في الصلاة وقيل إن عمر تسمع لصدره أزيزا كعزيز المرجال وفي أمور كثيرة ومثل هذه الأشياء معلومة فالاستدلال عليها بدليل أو دليل يكفي للجواز جائز ولا يبطل الصلاة ولا يترتب عليه سجود ولا شيء من ذلك نظرا لأن هذا هو الذي وقع في الزمان النبوي ولم يرد ما يزل على ثبوت السجود فيه أو على بوت البطلان فيه. فيكون وقدنا أن هذه المسمين مجمع عليه أن البكاء في الخشوع مجمع على أنه لا يبطل الصلاة لما تقرر في الأحاديث التي أثبتت هذا بين هذا الأمر جيد.
يعني الفقهاء يسمون سجود السهو سنة والله قد يترتب عنه بطلان الصلاة.
لا من معنى السنة شريعة ما قلوش بأن سجود السهو كله سنة. قالوا إما إذا عن سجود الأنظر إما أن تنظر إلى التغليب وإما أن تفسر السنة بمعنى شريعة بالسنة. ولهذا قال ابن عمر في زكاة الفطر سن لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعا من تمر وصاعا من شعير. ما قالش أوجب وإنما قال سن. إذن فكلمة سنة تعني بمعنى شريعة بالسنة هذا هو المعنى الصحيح. أو أن تقول على سبيل التغليب بأن فيه ما هو سنة وفيه ما هو واجب. السنة يعني الذي يفعل بعد السلام وما يفعله قبله يعتبر واجبا فيكون بالتغليب. إذا جزء مسيح ما تفسر السنة بمعنى الشريعة وتفسره بمعنى ثبت بالتغليب. هذا أمر واضح لا غبار عليه. وكذلك
وإن لا يكن لوجع ولا لخشوع فكالكلام. وإذا كان الأنين ليس لوجع فإنه يعتبر كلاما. والكلام معلوم حكمه وهو أنه يفرق في بين عمده وسهوه وقليله وكثيره كما هو معروف. فإذا كان الأنين ليس لوجع وإنما لأمر آخر يعني إن لأمر آخر فإن كان عمدا فحكمه البطلان. وإن كان سهوا فقد قيل بأن فيه السجود. وإن كان قليلا فمغتفر وإن كان كثيرا فمبطل على كل حال. وأما ما كان بصوت وهو المقصور هو ما كان بلسن فلا يضر. وكذلك أيضا كسلام أي ابتدائه على مسلم مفترض فإنه يجوز فقط وليس أن فيه سجود سهو ولا فيه سجود فإنه فهو تشبيه في مطلق الجواز لا فيما يتعلق بالسجود أن السجود لا يكون إلا لا يخطب به المصلي. ولذلك فقوله كسلام على مفترض فقد تمثيل في مطلق الجواز أنه يجوز. والدليل على جوازه أن النبي سلم عليه ولم ينكر ولم يأمر من سلم عليه بالمنع كما فعل ذلك في الكلام. إذن فالسلام على المفترض ثابت بالإقرار. السلام على المفترض المصلي ثابت بالإقرار. قد تقدم أن النبي سلم عليه بعض من الصحابة فلم ينكر عليهم وبذلك فقرر هذا الحكم من جهة الإقرار. أما فيما يتصل بالسنية السلام فهذا لا بد أن يخرج على الطريقة المعروفة في القلة والكثرة والاستمرار وعدم الاستمرار كما هو معروف في الفرق بين الفعل الجائز والسنة. هذا أمر لا بد من تفصيل المقال حتى لا يظن ظن بأنهما متساويا لأن الفعل الجائز قد يقع ولكن ليس هو السنة. السنة هو ما وقع عليه الاستمرار والعمل. ومن الناس من يجعل ما يدل على الإباحة يجعله هو السنة ويجعل الفعل المستمر الكثير ليس هو السنة. وهذا خاص تحقيق وبيان ذلك أن مثلا أن أسلم دائما على المفترض وأجعل ذلك سنة وأقول بأن هذا هو الأمر الذي يصح المضي عليه وهو من الإسلام وأستدل بهذا الحديث هذا في حقيقة الأمر يجب أن يقارن بالكثير. شو هو الكثير؟ كثير لأنك تسمعوا إحنا أن مثلا الأحاديث ورد فيها أن النفس يجده الصحابة يصلي ولم يقولوا سلمنا عليه وربما وجده يصلي وانتظره واستمر هذا ما ذكروش أنهم سلموا. والسلام مع وجود الموجب وهو اللقاء وعدم الاستمرار عليه يدل على أنه ليس هو الجاري به العمل وليس هو المعمول به وكأن هذا الطرف يدل على خلاف الأولى. الجواز بوحده خلاف الأولى، لأن الجائزة خلاف الأولى لا يقال ذلك في الإباحة. إذا كنت تقرأ في الأخبار والأشعار فتتبع هذه الجزئيات، أن أحدهم يقول دخلتهم فوجدتهم يصلون، فدخلت في الصف وسمعت يقرأ في كذا فدخلت في الصف، ما ذكر أنه سلم، ولم يذكر بأن هذا السلام كان جاريا بينهم. وترك السلام مع علم النبي صلى الله عليه وسلم باستمرار ذلك ودوامه ومضي الناس عليه دون أن يخبرهم بأنهم تركوا ما ينبغي قوله أو قوله في الموضوع، دليل على أن ذلك ذكر صورة وعمل به والسجن. أما كونه سلم عليه ابن مسعود مثلا، أسلم عليه فلان، أسلم عليه فلان، أسلم عليه فلان، قد يجمعوا هذا السلام ونخرجوا نشوفوا كم وقع، كم مرة وقع هذا الأمر، ونشوفوا هل أشار للجميع أو لم يشير. أن بعضهم قال بأنني دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم ولم يرد علي، ما رد علي نهائيا، ولما أتم صلاته قالوا إن هذه الصلاة لا ينبغي فيها شيء من الكلام له معروف في هذه الصلاة. إذن العمل المستمر يجب أن نبحث عنه ونتحقق منه بأخذ من الوقائع والأحاديث الأخرى. كم من مرة سلم على النبي صلى الله عليه وسلم، هذا يجب أيضا أن يستخرج وينظر فيه من جهة معرفتي كم من مرة رد وكم من مرة لم يرد بالإشارة وغيرها، وهذا في واقع الأمر ما تفسر به المقال ويقع به الترجيح في هذا الأمر. فلنجعل الجائزة هو السنة، لأن الجائز ماشي دائما، السنة هو العمل العادي المستمر، والسنة والجائز قد يجوز ولكنك تفعله مرة دون مرة، فإن رأيت بأن المصلحة رجحت في فعله ففعله، وإذا رأيت أنك تشوش على الإنسان في صلاته ولا يعرف حتى ما يرد به فلا ينبغي أن تسلم عليه. واضح؟ إذن هذا فيما يتعلق بالسلام على المفترض، وقد قلنا بأن تبسم الإقرار.
ولا سجود لتبسم إن قل وكره. التبسم يمكن أن نستخرج حكمه من جهتين. الجهة الأولى أنه ليس فعلا ينافي حقيقة الصلاة أو يؤثر في ماهيتها، فلا يرفع التبسم حقيقة الصلاة، لا يرفعها، لأنه ليس فعلا وإنما هو حركات في الفم تظهر بها الأسنان، وهذه الحركات لا تنافي الصلاة، لا تنافي الصلاة، ما فيهاش فعل، لم تحدث شيئا، وإنما فتحت جبت شوية الفم وخرجت شوية الأسنان، لا بأس به، وقد يشاركه في هذه الصورة التثاؤب، ولم يجد ما يدل على أنه يؤثر الصلاة. لكن هذا كله إن قل، أما إن كثر حتى يقترب من الضحك فحكمه البطلان، الحاق له بما هو أقرب منه هو الضحك، إنه إذا كان تبسم ولكن إذا حلف مقد سميته من غسل شيء مات الصلاة كله أنت حلف مقد الصلاة باطلة. هذه الحالة هذه هي تقترب من الضحك، وفي هذا ما يمكن أن نفرق بين الضحك النفسي والضحك الصوتي. من بعد المبتسم تضحك زيادة، غير ما هذا كيف يضحك، ولكن التبسم لما كان فعل الظاهر على الجسد ولم ينافي حقيقة الصلاة حكم. هذا من جهة، من جهة أخرى أن الذي ورد في الحديث هو من ضحك في الصلاة فليعيد الصلاة، كما سيأتي أن الضحك تبطل به الصلاة، والمقصود بالضحك هنا القهقهة. إذا لا تبطل الصلاة لتبسم، وقد قررنا الحكم من جهتين، من جهة أولا أنه فعل غير منافي وهذا نظر، والنظر دائما يبقى فيه الغبش ويبقى فيه أن كثيرا من الناس يستوحشون منه، ويمكن أن نخرجه على مفهوم قول نفسه من ضحك ولم يقل من تبسم، والضحك حقيقة منفصلة عن التبسم، فإذا علق به الحكم في هذا المقام فهو فمفهومه أنه من لم يضحك أو تبسم فإنه لا يعيد صلاته ولا شيء.
يعني
لا مخالف له في الدرجة، مخالف له في الدرجة، لأن الزائدة، أن الزائدة على الشيء ينزلونه منزلة المقيد، لزيد في الدرجة ينزلونه منزلة المقيد، بحال إذا كنت رقبة ورقبة مؤمنة زيد عليه، إذا زاد الشيء في حقيقته فإنه ينزل منزلة الوصف المقيد. فمثلا إذا قلت فلان مثلا ارتفع في الأرض، ينزل بزاف ديال الدرجات، ولكن الأعلى منها لا يمكن أن تنطبق على ما دونها،
هذا الذي فيه التفاوت ما الأعلى منه ينزلونه منزلة المقيد وما دونه ينزلونه منزلة المطلق. فإذا علق المؤمر بالمقيد فلا ينزل على المطلق. فإذا قال مثلا اعتق رقبة المؤمنة فالرقبة وحدها لا يتعلق بها الحكم. هم إذا كان أكثر منه مثلا بحال الصوت بحال مثلا الجهر السر الصوت مثلا الصوت راه واحد ولكن فيه السر وفيه الجهر وكيتبقى واحد المادة هذاك اللي هو جهر كأنه وصف مقيد واللي بعد منه كأنه وصف مطلق والمطلق لا يقوم مقام المقيد. وخاصة هذا الباب كيديروه من باب التنافي ماشي من باب حتى المقيد والمطلق يكون بينهما تداخل ولكن هذاك لا لا ينوب فيه المطلق على المقيد والمقيد على المطلق ماشي غير هذا على سبيل التقريب. هكذا ينظرون إلى مثل هذه المعاني في الأحكام وهكذا ننظر. إذا لا تبطل الصلاة بالتبسم ولا بفرقعة الأصابع. وفرقعة الأصابع ورد فيه حديث معروف عن علي رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تفقع أصابعك وأنت في الصلاة. وهذا الحديث رواه ابن حبان. وحمل هذا النهي هنا على الكراهة والنهي إنما حمل هذا على الكراهة لأن هذه الفرقعة هي حركات بدنية والحركة البدنية إذا لم تكن كثيرة لا تبطل الصلاة وهو ما يسمونه بالشغل القليل. ولعلهم نظروا إلى هذه الجهة فحكموا عليه بالكراهة وأزلوا البطلان. ولكن لا ينبغي أن تحمل هذه الصورة الكراهة هنا على جميع الصواب لأنه إذا كان يكثر من هذا في الصلاة فلش كان البطلان سيرد عليه. يعني إذا كان يعمل بهذا حتى يدخل في الشغل الكثير فإن صلاته ستكون باطلة ما في شك. إحنا كان نهضروا على الفرقعة لكن كيفرقع غير شوية. أما إذا كان خدام الصلاة كله وكيفرقع برقبرة غير خدام هذا صلاته باطلة لأن هذا ليس من جهة الفرقعة ولكن من جهة العمل الكثير. وتقدمت كراهة ذلك. وكذلك التفات بلا حاجة. وقد قدمنا حكم الالتفات في الصلاة وذكرنا بأنه لا يبطل الصلاة. كذلك ذكرنا في أحاديث من الحديث الذي كان فيه النبي صلى الله عليه وسلم قد صلى رجل جهة الشعبي وكان يصلي ويلتفت جهته إذن فهو لحاجة جائز. ثم إن أبا بكر رضي الله عنه التفت وهو في الصلاة فرأى النبي صلى الله عليه وسلم ورأه والحديث وراه معروف مشهور كما في الصحيح كما في الصحيح. وكذلك أيضا لا تبطل الصلاة بتعمد بلع ما بين أسنانه. لذلك بلع ما بين الأسنان لا يبطل الصلاة. أولا لأن هذا لا يسمى أكلا لأن حقيقة الأكل هو إدخال الشيء في الفم الإتيان به من خارجين هذا هو الأكل إتيان بالشيء من خارجين. ويشترطون في الأكل أيضا أن يكون فيه المضى لأن البلع لا ينطبق عليه وصف الأكل. إذن فمن تعمد بلع ما بين أسنانه وادخله فهذا صلاته صحيحة لا تبطل بها الصلاة. أولا لأنه ليس أكلا هذه من جهة تنزيل حقيقة الأكل لم تنطبق عليه. ثانيا صعوبة الاحتراز من ذلك ثالثا اليسارة سيسير واليسير معروف أنه يغتفر في الإسلام في مواضع المنع الشيء اليسير يغتفر فالعمل ممنوع في الصلاة ولكن يسير مغتفر والالتفات إذا كان يسيرا مغتفر. وكل هذه الأشياء التي قيت على قبائل قد تكون ماشي دائما قد تكون مغتفرة في العبادة. ورأوا من هذه الجهات أن ما بين الأسنان إذا أكل فإنه يخرج على هذه الجهات الثلاث فإن كنت لا ترى النور إلا في الحديث يدل على هذا الحكم كان يشرع صدرك كما وعدته. كثير من العلم كثير من الناس أن إذا ما كانش الحديث ما كان شرع ولو خرجت له على الحقيقة تبغي غوص يقول أولا سنحقق من هذه الكلمة اللي قالوا بأن فعلا لا تنطبق عليها الأكل وهب أنها لا ينطبق عليها الأكل أليس مما تستبرأ به الذمة أن يقع الاحتياط فيقولون بالتحريم درأني هذا الأمر هو الشق في الصحة وما شبه ذلك. لا بد لمن ينظر في النصوص الشرعية ولمن يسعى في التفقه في الأدلة أن يعلم بأنه لا يصح منه الإفتاء أو الأخذ بالقول أو الحكم الفقهي إلا مع الاطمئنان. إلا مع الإطمئنان. وذلك اشترط العلماء في المستفتي أن يستفتي من يثق بدينه، من يثق بدينه وعلمه، يتحرى حتى تطمئن نفسه إلى أن هذا الشخص لن يبلغ إلا ما علمه، ولن يبلغ لي إلا ما يراه حقا، وأنا أثق في فهمه. فإذا كانت حالته هي هذه جاز له أن يعمل بستفتاء. وإن كان استفتاه على حسب أنه كان على رجاء أو على الرجاء والرغبة في أن يفتيه بما يوافق هواه، فهذا مما أجمع العلماء على فساد الأخذ بهذه الفتوى، لأنها بنيت على غير شروط الشرعية، لأن العامة حتى هو مكلف بالاجتهاد، وماشي فقط الإمام الناظر المجتهد هو الذي كلف. فكما أن هذا يلزمه أن يستقصي النظر في الأدلة، وأن يبحث عما تطمئن إليه النفس من الأدلة، وأن لا يلج المواضع الموحشة في النظر، وأن لا ينقطع عما يعتبرهم أخذا شرعيا. أن دائما الناس أو جميع الناس المسلمين أهل السنة جميعا متى تطمئن نفوسهم؟ إذا وصل إليهم هذاك الكبر وهذاك السلك ينور من الوحي، من السنة، من كتابهم، أو شي قاعدة ترتبط بهما، أو حقيقة ترتبط بهما. هذه الحالة كيطمئن، كيحس بأنه راه كيعمل في النور. ملي كينفصل على ذاك الشيء، إما لأنه لم يفهم، وإما نحتاج إلى مزيد من الأدلة ليحس بهذا الرب، أو أصلا لم يجد أي رابط، فالحالة هذه ترى مخصوص ومخصوص يحكم، لأنه في حالة الريبة والشك. إذن فمستفتي يستفتي من يراه ثقة، والله سبحانه وتعالى حاسب، هذا هو اللي حاسب. وأن يستفتي من يعتقد أنه لن يقول إلا ما ظهر له أنه الحق، وأنه لن يتبع على هوى ولا هوى غيره، ويثق في فهمه، يثق في فهمه من جهة أصوله، ويثق في فهمه من جهة أنه نظر في الأدوات التي تمكنه من إخراج الصحيح، أو من الترجيح الصحيح، أو من الجمع الصحيح. ما عليناش، هو غير الأصول لا تكون سليمة، لأن المشكلة كانت أصول ماشي سليمة، هذا مصيبة. إذا ما كانت أصول سليمة هذا خطر. وأقوى الأصول هو أصول الظاهرية، أصول الظاهرية مع ضعفهم في جهات معروفة. ولكن هو من سيقول لك الفتوى، سيقول لك الفتوى سيذكر لك النص، أن هذا أقرب إلى الصح. ثم جهات المفاهيم وجهات المعاني كذا معروف من زمن أنهم ضعيف، فهذه الحالة هذه غادي تعرف بأن هذه الفتوى ضعيفة إذا كنت كتعرف الأصول ديالها. على أي حال، إذا كنت تستفتي فاستفتي من هذا شرطه، وإذا كنت تقرأ النصوص الشرعية فنفس الحالة. مثلا جاك تخرج على الماهية، جاك تخرج مثلا على القاعدة، جاك تخرج على المصلحة، جاك تخرج على الله، جاك تخرج على المفهوم، جاك تخرج على كذا، ولكن لست مطمئنا، إذا باقي عندك ما يحتاجه اقدر هذاك اللي مثلا كيخرج مطمئن أنه وصل إلى درجة الحصول على المعرفة الكافية في حجية هذا. مثلا تقول الكلام في الصلاة الحق به وما في حكمه، فالحقوا به الأكل والشرب وادخلهما بوجهين، بالإلحاق القياس وبإدخال تحت العمل الكثير. ما علينا. وبالمنافس هذا اطمأنوا إلى هذه الأشياء، اطمأنوا لها لأن أدلة كثيرة في عقولهم أعطتهم هذه القاعدة وأعطتهم هذه المسألة. ولكن عندما يخرجون لديك أنت تحس بالضعف، لأن ما مطمئنش. عندك جوج الأنظار، إما أنك تقلب على ذلك الذي اطمئن إليه في المسألة، وإما أنك تجتهد وتبذل جهد الصرف لماذا اطمئن هؤلاء، لأنهم أمناء على الدين وعلماء الأمة ولديهم من العلم والدين والنظر ما يكفي، لماذا اطمئنوا إلى هذه الجهة؟ أبدا أن ذلك كان حجة موضوعية. إذن فإذا كان برعما بين الأسنان وقع عن تعمد فلا، وما إذا كان عن لسان فهذا لن يقصه. ولا في حق جسده وقولها لغير حاجة، حق الجسد مغتفر لأنه كما ذكرنا من العمل القليل. بل من السلف من يقتل القمل والبراغث وهو يصلي، قد ذكرنا بعضهم البحث منهما
معاذ
وأنس، أنهم كانوا كيصلي وكيقتل القمل، ماشي فقط كيحكوا كيقلب دشوك يقتل. هذا عام في الحقيقة كثير، ولذلك الملكية جمعوا هنا بين الأمرين، جمعوا بين الجواز نظرا لهذه الأشياء التي كانت في زمن الصحابة، ونظرا لأنه لابد من الضغط بالعمل القليل، فقال جزلوا قتلوا قبلتين أو ثلاث، لا تقملات ما كان مشكل، إذا جزلوا 4 5 6 هذا لا شك فيه. والبرغوث راه صعيب أصلا، البرغوث واحد راه غادي يعيه، البرغوث كيقفز،
لذلك قالوا بأن أبا هريرة رضي الله عنه كان إذا كان يفلت به يبدأ بالبراغيث ويؤخر القمر. قال نبدأ بالفرسان. هذا نرجع للمشهد. أنا أقول هكذا إذن هو في الحرب ونقر صورة حرب ونزلها على البرغوث والخد. كل الحرب أنواع. وقولها لغير حاجة فإن كثر الحق ولو سهوا بطل. دائما بطلان العمل الكثير يبطل الصلاة. ولا في ذكر قرآن أو غيره كتسبيح قصد به قصد التفهيم بمحله. مثلا كنت تصلي استرسلت في القرآن فجاءك إنسان تريد أن تخبره بأمر ووصلت إلى آية تدل على المعنى الذي تريده. وصلت إلى هذه المعنى لكيف هذه الآية مثلا هو يا الله ستمسكن شي مصيبة ولا شي حاجة وجاي جلس حداك قول لي شي أخبار قبل علي بحيلة شي أخبار باش يسمعها ولا كان الأمر يتعلق بأمر استعجله. فقلت مثلا الذين إذا أصابت مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون وتسر الصوت وتمشي. وعرف أنا بالسير يجي يقلب عليه رأى كما يقولوا سحب كيف رأى في حالة هم. هذا الإشارة جائزة من جهة النظر ومن جهة الأثار. أما من جهة الأثار فقد نقل عن ابن مسعود أنه استأذن عليه رجل فقال له ادخلوها بسلام آمنين. ابن مسعود. أما من ناحية النظر فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان أحيانا يظهر بعض الآيات في حالة السر كما ورد في الصحيح أنه كان أحيانا يسمع الناس بعض الآيات مما يقرأ. إذن فالظهر في بعض السؤال إذا بس فإن وافق المعنى المراد فإن هذا لا يؤثر في الصلاة لأنه إخبار بأمر مباح بقراءة آية والجمع بين هذا الأمرين لا يمكن أن يؤثر أحد أمر في الآخر. وحكي عن ابن مسعود أيضا أنه استدعى فقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. هكذا ذكره من نقله. وأظن أن فيه أثرا عن علي أيضا حدث إنسانا في الصلاة وهو يصلي بآية من القرآن وهذا أثر بقية الدهن سيبس نزعله ومن ذحس أنه وزن ويقرن المتقين في جنات. وذلك مثلا أن يستأذن عليك شخص فتقرن المتقين في جنات وعيون فلما وصلت رفعت رأسك فقد خلوها بسلام آمنين لقصد الإذن في الدخول أو يبتدئ ذلك بعد الفراغ أو إذا أردت أن لا يدخل ووصلت إلى قوله تعالى لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم. لكن تقابل في الآية مش أنت تجي من البقرة وتجي هنا ولا تجي من نقول هو الله أطلع سلامنا من هذا لا يجوز. تكون تقرأ ذلك الآية وقربت لها وصدفتها وصدف هذه الآية فهذا هو الذي كلامنا فيه وليس أن تبحث عن الآية لتقرأها من أجل شأنه. ولهذا لابد أن يكون هذا على سبيل الموافقة أو يبتدئ فيه وهو المراد تقدمت الإشارة بيدين وتحرجن وإلا بأن قصد التفهيم بغير محله كما لو كان في الفاتحة أو غيرها فاستؤذن عليه فقطعها إلى آية ادخلوها بسلام آمنين بطلت صلاته لأنه في معنى المكالمة. ومعلوم أن المكالمة في الصلاة تبطل الصلاة لأن المكالمة معناها الخطاب الموجه واستثنوا من ذلك الدعاء فقالوا لا يدخل في الكلام لأنه ليس متوجها إلى الخلق وإنما هو متوجها إلى المخلوق ولذلك أبطلوا بمن يستعمل الخطاب في الصلاة بخلاف من يستعمل الدعاء. إذا قرأ اللهم عليك بفلان فهذه باطلة. أما إذا كان فلان بجانبه وقال لعنك الله يا فلان هذه صلاته ياس لأن هذا كلام وذاك دعاء. فما إذا توجهت بالخطاب إلى رب العالمين فهذا شيء تسمى وإذا وجهت إلى إنسان استعملت في الخطاب هذا يقولون بأنه يجيب البطلان لأنه ينطبق عليه معنى الكلام. وهو في غير التسبيح فإنه ينخل كفتح على من ليس معه في صلاة على الأصح أي الفتح على غير إمامه. هذا أيضا قالوا بأنه لا يبطل الصلاة وفي بعض الآثار وفيه أيضا بعض الآثار ثم إن هذا لا ينافي الصلاة كما قدمنا فيما سبق بل ورد في بعض النصوص ما يدل على الشمول إذا استطعم الإمام فأطعموه.
وهذا خاص بالإمام. وماذا لو كان هنا إمام وإمام يصلي وتتصلي مثلا النوافل قبل ما دخلت معك أنت كتصلي تكمل النوافل على من يرى ذلك عند من يرى ذلك كالمالكية ثم تدخل معه فوجدت الإمام توقف في موضع فاستفتحت عليه وأنت في النوافل فهذا ليس إمامك ولكن ينطبق عليه لفظ الإمام هذا عند من يدخل بهذه الطريقة هذا موضع بحث ونظر.